ما الدنيا انتظار.
تمام 3 عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي قبل أي ثرثرة بشأن هذا الاتفاق. وتساءل ظريف في تغريدة على تويتر، على أي أساس تواصل إدارة بايدن الكلام عن التزام إيران بالاتفاق النووي بعدما أوقفت أمريكا عام 2018 مشاركتها فيه وعاقبت الملتزمين بقرار مجلس الأمن الدولي؟ أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن القوة البرية للحرس طورت تكتيكاتها الحديثة وباتت ضمانة قوية للأمن القومي للجمهورية الإسلامية. وأكد اللواء سلامي على هامش مناورات الرسول الأعظم أن هذه القوة كما وصفها قائد الثورة الإسلامية هي العمود الفقري لقدراتنا الدفاعية. أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني أن قائد الثورة الإسلامية يولي اهتماما خاصا بالتوجه نحو الشرق، والاهتمام بدول الجوار أولى من الدول البعيدة. وعلق حسين أمير عبد اللهيان في الموقع الإعلامي لقائد الثورة حول رسالة آية الله الخامنئي للرئيس الروسي والتي نقلها رئيس مجلس الشورى الإسلامي للرئيس بوتين قائلا إنه يجري رصد خارطة طريق العلاقات الدولية حسب رؤية قائد الثورة في تكوين النظام العالمي الجديد. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان في سماء محافظة مأرب. وأفاد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من طراز CH-4 صينية الصنع لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أجواء منطقة مدغل بمأرب. صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن ووقف العدوان عليه. وحسب مصادر إعلامية فإن مشروع قرار البرلمان الأوروبي يدعو لانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من اليمن، مع تأكيده بأن لا حل لأزمة اليمن إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب. نوه رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق بالعلاقة الوثيقة بين الشعبين العراقي والإيراني قائلا إن مفهوم أخوة الدم جسده الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وفي كلمتي خلال حفل نظمته مديرية الإعلام في هيئة الحج الشعبي تحت عنوان مهرجان أخوة الدم، قال فالح الفياض أن الحاج قاسم سليماني فقيد العراق قبل أن يكون فقيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنه يخص العراقيين والمهندس يخص كل غيور في العراق وإيران. حذر المدعون الديمقراطيون من أن الرئيس الأمريكي السابق الذي حرض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول سيكرر فعلته إذا تقاعس مجلس الشيوخ عن إدانته. وأخيرا أكد نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي في البحرين أن آل خليفة يستغلون التطبيع مع الكيان الصهيوني للاستفادة من قدرة الكيان لفرض المزيد من السيطرة على البلد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران برامجها المختلفة والأخبار دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 12 من شباط فبراير عام 2008 ميلادي استشهد المناضل اللبناني والمجاهد عماد مغنية والمعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارة التي كانت تقله. وقد ولد الشهيد مغنية عام 1962 في مدينة صور بجنوب لبنان، وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية انضم إلى صفوف حركة التحرير الفلسطينية، وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكان الشهيد من أبطال المقاومة بحيث أن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفيته. وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان كان للشهيد مغنية دور بارز في قيادة المقاومة، وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير. في 29 من جماد الثانية عام 1307 للهجرة صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا ملكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران، أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. تنفرد مسألة المصلح والمنجي والمخلص بأهمية خاصة في تاريخ البشرية، حيث حفلت بها كتب الأديان وتناولها الفلاسفة والمفكرون والمؤرخون، وباتت لها مكانة خاصة في أبحاث المعاصرين والدراسات الجامعية والأكاديمية فضلا عن الحوزوية. ومن هنا نجد أن قضية المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا نالت أيضا اهتماما بالغا في وسائل الإعلام، لما لها من تأثير على العقل الجمعي عند جميع الأمم والشعوب. ولا غرو في ذلك، حيث أن مستقبل البشرية منوط بظهور هذا الغائب الحاضر الذي سيغير وجه العالم. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيف سماحة الشيخ سليم الملوي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الأستاذ.
أهلا وسهلا. كما أسلفنا في المقدمة، مسألة المخلص والمنجي والمهدي المنتظر لها أهمية خاصة، حيث أن مستقبل العالم يعني في الواقع يرتكز على هذه النظرية، والعالم بأجمعه ينتظر ظهور هذا المخلص المنجي، وإن شاء الله سيظهر قريبا بإذنه تعالى. نود في البداية أن نتعرف على أهمية التعرف على الفكر المهدوي. لماذا ينبغي علينا أن نتعرف على هذا الفكر؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ترتبط قضية ومسألة الانتظار ومسألة خروج المنقذ والمخلص ارتباطا مباشرا بالإنسان، باعتبار أنه هذا الإنسان وهو خليفة الله في أرضه الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعل كل ما موجود في هذا الكون هو في خدمة الإنسان. وعلى هذا الأساس هنالك ضرورة مرتبطة في هذا الوجود مع من يجعل هذا الإنسان يسير نحو الهدف المنشود، وهو أصل الوجود لهذا الإنسان والطريق إلى ما يصل إليه، أما إلى الجنة وأما إلى النار. وهذا مرتبط بماذا؟ هذا مرتبط بوجود الهداية، الهداية المنبثقة والناتجة عن وجود الإمام. فضرورة وجود المعصوم في كل زمان بالتالي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أنه في هذا الزمان زماننا لابد أن يكون هنالك معصوم، والمعصوم الموجود في هذا الزمان هو من إثبات الإمام المهدي. إذن على هذا الأساس هنالك علاقة، وهذه العلاقة علاقة مرتبطة ما بين وجود الإمام المعصوم وما بين بقاء الأرض، وهذا من خلال الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم وعن أهل بيت العصمة، بأنه لو كان في الدهر يومان لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج مهدينا في آخر الزمان، أو لو فقد الإمام لساخت الأرض بأهلها. إذن وجود تكويني ورابطة تكوينية ما بين الكون وما بين الأرض بوجود الإمام المعصوم. إذن هذه العلاقة بوجود الإمام أنه ماذا تكون؟ تكون أولا بثبات واستقرار الأرض أولا، ثانيا بصلاح الناس مرتبط. ترتبط قضية الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي مرتبطة بصلاح الناس، ولولا وجود الإمام إذن لفسدت أمورهم واضطربت. وعلى هذا من الروايات التي تتحدث عن وجود علاقة تكوينية بين وجود الإمام وبين بقاء الأرض، فهو علة بقاؤها واستقرارها، وهي السنة الإلهية الجارية على ماذا؟ الجارية على الأمم التي كتبت وكتب عليها العذاب الدنيوي. إذن فكل أمة، كل أمة استحقت العذاب، نعم، وأخرج الله منها الأنبياء والصلحاء. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أصل الوجود وهم أركان الوجود. فالإمام المهدي واحد من هؤلاء الصلحاء، وهؤلاء واحد من هؤلاء الأركان. إذن
هنا لو سمحتم هنا يعني وقفة قصيرة سمحت الشيخ مع موضوع الفكر المهدوي. نحن نجد أن ثمة أبحاثا كثيرة ولا سيما في المؤسسات والمعاهد العلمية والمراكز المعنية بهذا الأمر، هناك أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع. نجد أيضا أن ظاهرة الانتظار موجودة بين الناس بشكل عام، تنتظر الأمل أيا كان نوع هذا الأمل، ولكن الناس في انتظار. نعم، هنا الفكر المهدوي على حقيقته وعلى أصوله، وكما جاءنا في الروايات وكما أيضا يعني أفصحت عنه الآيات القرآنية، ما هو هذا الفكر وكيف يمكن أن نغذي هذا الفكر ونعمقه أكثر فأكثر؟ الجواب لو سمحتم بعد الفصل.
سيدي يا ابن طه وأحمد، أنت تدري أننا كنا وما زلنا نرى فيك رؤانا وأمانينا وأحلام الغد، ونرى أنك من بعد سني الجدب تأتينا ربيعا أبدي. أيها القادم من عمق الرسالات ومن ألق البشارات ومن بعد ليالي الزمهرير الباردات، سوف تأتينا نهارا وخلاصا ودفئا سرمدي.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا.
نعم، قبل الفاصل طرحنا هذا التساؤل حول الفكر المهدوي، كيف يمكن أن نعمقه أكثر وننشره أكثر في المجتمع الإسلامي؟ تفضل.
نعم، نحن بينا أنه الفكر المهدوي وفكرة الانتظار وفلسفة الانتظار، لأنه الله سبحانه وتعالى في هذه السنن الإلهية، لأنه الله عندما أوجد هذا العالم أوجد العالم لحكمة وحكمة متقنة، فوجود الإنسان في النهاية إلى الاستقرار التام يمر بمراحل عدة. فالأنبياء الذين أرسلوا ومعهم الأصباط ومعهم الأئمة ومعهم المصلحين ومعهم في كل هذا يرتبط بشيء، أنه لابد أن هنالك من مصلح ولابد أن هنالك من منقذ لهذه الأمة، لأنه المسألة مرتبطة تشريعا ومرتبطة تكوينا. تشريعا مرتبطة بوجود الأنظمة الإلهية وبوجود التشريعات والقوانين التي تتبين وتتوضح للناس، والمسائل التكوينية مرتبطة بأنه ضرورة معرفة ارتباط الناس بالإمام والمهدي والهادي والمهدي. لماذا؟ لأنه حتى يتبين للناس أنه كيفية سلوك الطريق الصحيح. لأنه نحن عندما نأتي إلى بعض الأمم التي حل عليها العذاب مثل قوم نوح ومثل قوم لوط ومثل قوم عاد، كل هذه بسبب ماذا؟ بسبب الانحرافات الموجودة في الفكر الإنساني. فالفكر المهدوي هو الفكر المتقن والفكر الذي يؤدي بالناس إلى الصلاح. فبعد الإفساد وبعد كل هذه الجرائم التي تحدث في هذا الكون والانحرافات، سواء كانت من بني الإنسان، سواء كانت من الأقوام المنحرفين، نعم كل هذا لابد لها من طريق، والطريق لابد أن يكون هنالك من مبين وموضح. ففكرة وجود المخلص وفكرة وجود الإمام قلنا مرتبطة تكوينا. ففلسفة الانتظار تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى صلاح العالم في نهاية المطاف. فلذلك نحن نجد مثلا في الزيارات، نجد في الآيات، نجد في بعض الأدعية أنه ترتبط تكوينا. فمثلا نأتي في دعاء كميل يقول مثلا، ونقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هذه الذنوب المرتبطة بالإنسان، الإنسان لماذا يذنب؟ يذنب لأنه قد شذ عن طريق الحقيقة وعن طريق الصراط المستقيم. إذن فكرة الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي بأنه المخلص، لأن هو الذي يبين للناس الطريق الصحيح والطريق المكمل لرسالة النبي الأفضل الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ومن خلال تلك التنظيمات ومن خلال تلك الروايات أنه عندما قال أنه لا يصلح الناس إلا بإمام ولا تصلح الأرض إلا بذلك الإمام، فإذا فقد الإمام اختلط على الناس الحلال والحرام.
نعم، هنا سمحت شيخ، ما هو دور المؤسسات العلمية وأيضا المؤسسات الإعلامية في القيام بهذا العبء؟ يعني نحن نجد أن الحديث عن الفكر المهدوي يكاد يكون محصورا في المؤسسة العلمية، لا يخرج كثيرا إلى المجتمع، إلى عامة الناس. نحن نريد أن ننشر ويعني نروج هذا الفكر، ماذا نفعل إذن؟ يعني هذه مسألة مهمة تقع على عاتق المؤسسة العلمية والمؤسسة الإعلامية في نفس الوقت. يعني كيف يمكن الآن، ما هي البرامج مثلا، ما هي الأدوات، ما هي الوسائل التي تساعدنا على يعني التطور والتجدد والبحث يعني الدائم في هذه المسألة؟
يعني نعم، أحسنتم. طبعا أنتم تعرفون بأنه قديما كان الإنسان يعتمد على أبسط وسائل الإعلام وأبسط وسائل التعليم، أبسط وسائل إيصال الكلمة إلى الآخرين، ابتداء من الكتاب إلى يومنا هذا، إلى أن مثلا بعد ذلك ظهرت المدارس وتطورت المدارس، بعد ذلك ظهرت المدارس الدينية، بعد ذلك ظهرت مسألة الإعلام الذي ظهر عن طريق مثلا عن طريق السينما في نهاية القرن التاسع عشر. وبوجود السينما تعرف سيد الفاضل أنه سياسيا واجتماعيا وثقافيا كلها اتجهت إلى قضية السينما. أيضا في هذا المجال، فإذا هنالك طرق عديدة لابد الاعتماد عليها في نشر فكرة الإمام المهدي والتثقيف لفلسفة الظهور.
يعني الفنون والأداب أيضا لها دور.
طبعا ولها دور جدا مهم. لا ننسى أنه سابقا كانت تعتمد على مجموعة قليلة من الناس، سواء كان في مدرستين، كان في معهدين، كان في مؤسستين، كان في، لكن الآن بواسطة العلوم والتقنية الحديثة، عن طريق الراديو، عن طريق التلفزيون، عن طريق السينما، وبعد ذلك الآن نحن في عصر النت وعصر الانترنت وعصر شبكة التواصل الاجتماعي. إذن هنالك برامج عديدة يمكن الوصول إليها من خلال الثقافات ومن خلال إيصال المعلومة عن طريق الرسائل في الشبكة العنكبوتية، لا فقط أن تكون محصورة في التجمعات أو في الاجتماعات أو في في الندوات. الاجتماعات لها أثر تؤتي أكلها، لكن المسائل الآن أوسع من ذلك باعتبار أنه التقنية الحديثة والإنترنت والعالم الآن في العولمة أصبح عبارة عن قرية صغيرة، فالكل مرتبط بالكل. يعني أنت عندما تريد أن تصل معلومة أو تصل إلى شيء ما، يصل بدقيقة واحدة إلى كل العالم. وأنتم تعرفون الآن المجتمع ليس كالمجتمع السابق عندما تريد أن ترسل رسالة أو تعطي معلومة أو تؤلف كتابا، لا، الآن بدقيقة واحدة تستطيع أن تنشر إلى كل دول العالم بلحظة واحدة، وهذا نعم. جدا مهم يكون استغلاله في نشر فكرة وثقافة الفكرة لكم. المهدوية.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. سوف نعود للحديث حول هذا الموضوع ولكن بعد قليل. أعزائنا المستمعين فابقوا معنا.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي إلك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي.
ما زلنا معنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرحب من جديد بضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
تعلمون بأن موضوع المخلص والمنجي والمهدي موجود لدى جميع المسلمين على كافة مشاربهم ومذاهبهم، ولكن مع اختلاف بسيط هو أنه البعض يقول بأنه لم يولد وسوف يولد، والبعض الآخر كما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقولون بأنه ولد وحي بالفعل. كيف يمكن للآخرين أن يستوعبوا هذه المسألة؟ يعني أن يكون الإمام موجودا ولكنه غائب، فكيف تسد الحاجة إلى الإمام وهو غائب؟ يعني نريد أن نوضح هذه الفكرة أكثر فأكثر لو سمحتم.
نعم صحيح الذي تقوله هنا فكرة الإمام المهدي، ومن قال أنه فكرة الإمام المهدي موجودة فقط عند المسلمين؟
عند الجميع.
من قال؟
نعم
فكرة الإمام المهدي. من قال أنه فكرة جديدة؟ ومن قال أنها فكرة معاصرة؟ ومن قال أنها فكرة مضت عليها سنة أو سنتين أو 100 أو 200 سنة؟
هي في كل الأديان والأفكار. نعم والمذاهب.
نحن لو بحثنا عن فكرة المخلص لا نجدها فقط في الأديان السماوية، بل وحتى في الأفكار غير السماوية، وحتى في القوانين الوضعية
في الأديان الأرضية أيضا موجود
في هذا. فلو بحثنا في هذا الأصل وحتى موجودة في الأنظمة الرأسمالية والسياسية
هذا سوف نبحثه في برامج قادمة إن شاء الله. يعني لدينا هذه النية.
فإذن قضية الإمام المهدي وقضية المخلص ليس لم تكن موجودة فقط عند المسلمين فقط.
السؤال يعني ما هي الفائدة الآن من الإمام وهو غائب؟ يعني
أولا نأتي إلى أنه الفرق ما بين المسلمين في أنه من يقول يولد ومنه ماذا أنه لم يولد بعد. طبعا هنالك شقين عند المسلمين، يعني الشق الأول أنه عند فئة الإمامية والمعروفون بالشيعة أنهم ثابت لديهم أن الإمام المهدي موجود وولد في سنة 255 للهجرة، والأمر الآخر أنه من أولاد فاطمة وهو ابن الإمام الحسن العسكري وقد ولد في زمن الدولة العباسية. نعم وولد في سامراء وهذا من الثابت. لكن هنالك من يقول أنه الإمام المهدي، نعم نحن نؤمن بفكرة الإمام المهدي وأنه لا بد من ظهور الإمام المهدي، ولكن المشكلة أين؟ أنه هو لم يولد. إذن هنالك فرق وهنالك رأيان، رأي يقول أنه ولد ورأي أن يقول أنه لا، أنه يجب أن يوجد هذا هو وهو من سلالة النبي وهو من أولاد فاطمة ولكنه سوف يولد في آخر الزمان.
إذن العلاءين،
حتى عند هؤلاء هناك كوكبة من العلماء تقول بميلاده، يعني
نعم بالنسبة للمدرسة الخلفاء ينقسمون إلى قسمين. نعم
نعم
ينقسمون إلى قسمين.
نعم.
قسم منهم يؤكد ما قاله الإمامية وقالته الإمامية وقاله الشيعة.
أحسنتم. نعم.
والقسم الثاني لا، أنه متفق على وجود مخلص وهو الإمام المهدي بالذات واسمه المهدي. نعم. ولكنه سوف يولد في آخر الزمان. إذن قسم من مدرسة الخلفاء يتفق مع الشيعة بوجود وولادة الإمام المهدي، وهو خصوصا من أولاد فاطمة حصرا.
نعم.
وطبعا المتفق بين الخلفاء والإمامية أنه من أولاد فاطمة حصرا، من أولاد فاطمة
يعني،
لكنه قسم من مدرسة الخلفاء يتفق مع الشيعة لأنه من أولاد الحسن العسكري، من فاطمة، أولاد فاطمة، ويرجع إلى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالنسبة للمدرسة الخلفاء لا، يقول أنه سوف يولد في آخر الزمان، وهذا هو الفرق ما بين الفكرتين.
ولكن هناك اتفاق على أنه من أهل البيت عليهم السلام.
متفق على أنه من أهل البيت ومن أولاد فاطمة.
أحسنتم. نعم.
هذا الاتفاق لكل المسلمين سنة وشيعة، مدرسة خلفاء ومدرسة الإمامية. إيه الكل.
نعم.
لكن الفرق في أنه ولد أو لم يولد.
نعم.
أها. ها هنا يكون الفرق. أما نأتي بأنه قضية الغيبة وقضية، نعم هذه من السنن الإلهية.
أيوة. حدثت لبعض الأنبياء أيضا أن غابوا.
هذه من السنن الإلهية. نعم. والله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا الكون بهذا الشكل المحكم أنه يعلم حيث يضع رسالته وكيف يدير هذه الأمور.
نعم.
يعني القادر على أنه أن يغير أقوام من, 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 من الألف إلى الياء خلال لحظة واحدة، لا يستطيع أنه يضع تلك القوانين والفائدة من وجود الأئمة. هذا أولا. الأمر الآخر أنه قضية الإمام سواء كان حاضرا أو سواء كان غائبا، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن هذا الكون مرتبط بوجود مخلص، بوجود إمام، هذا الإمام هو المشرع وهو المبين للتشريعات.
نعم.
فسواء كان موجودا وسواء كان غائبا، في كلا الحالتين أنه لا بد من وجود إمام. لكنه فكرة الغيبة هذه من السنن الإلهية الثابتة، أنه للإمام المهدي كما تعرفون.
نعم.
خوفا عليه حتى أنه ماذا، غاب عن أهله، غاب عن أقرب النساء في بيت الإمام العسكري حتى لا يعرف أمره، لأنه كان مهدد بالقاتل. وتعرفون أنتم والمستمعون أيضا يعرفون بأنه قضية العباسيين كيف كانوا يبحثون عن هذا الإمام لأجل قتله، وكان كل يوم أو بين يوم وآخر كانوا يهجمون على بيت الإمام العسكري في سامرة.
فيعني سنة الغيبة هي من سنة الأنبياء السابقين كما جاء في الروايات، ففيه سنة من موسى عليه السلام وأيضا من يوسف عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام، حيث غاب هؤلاء عن قومهم.
نعم
نعم.
وهذه السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة الأولين والآخر، لأنه ضرب تلك الأمثال حتى بعد ذلك الزمان لا يأتي وي شخص ويقول بأنه كيف تؤمنون بإمام غائب. نقول قد حدثت سابقا،
ووجه الانتفاع به كالانتفاع بالشمس إذا
حجبتها السحاب. إذا حجبتها السحاب.
نعم.
إذن الفائدة موجودة أو ليس موجود؟
موجودة. نعم.
وإن كانت قد غيبت السحاب.
نعم.
ولكن بما ننتفع بضوئها، ننتفع بنورها، ننتفع بفائدتها، ننتفع بوضعها الصحي بالنسبة للإنسان وبالنسبة للنبات، ننتفع بكل ما تتعلق بالانتفاعات.
نعم.
وإن كان غائبا. ولا فرق في أن يكون موجودا أو يكون غائبا، في كلا الحالتين فالفائدة هي موجودة و مستوفى.
شكرا لكم سماحة شيخنا. يعني بعد قليل ننتقل إلى محور آخر، ولكن بعد الفاصل أعزائنا المستمعين.
يا ابن الهادي يا ابن النادي الغايب نهواك نهواك،
انت الحكمة ونور الأسماء، خاتم للأنوار
خاتم للأنوار،
يسطع بدرك مبهم سرك يا سر الأسرار
يا سر الأسرار،
تعلم بينا يا مهدينا عايش بالأفكار
عايش بالأفكار،
يزهر لطفك يا من وصفك أغلى من الأشعار،
أغلى من الأشعار.
الكون تنور نورك يظهر، كون تنور نورك يظهر من جوهر معناك، معناك معناك.
يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك، نهواك نهواك. يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك، نهواك نهواك.
باسمك نهتف يا المتوصف بوصاف الكرار،
بوصاف الكرار.
انت الغاية وحبك آية يا تاج الأحرار،
يا تاج الأحرار.
بالعز نفرح منك أصبح جاذبنا التيار،
جاذبنا التيار.
جنتك فاحت باسمك لاحت رايات الثوار،
رايات الثوار.
توف بعهدك راية جدك، توف بعهدك راية جدك، مرفوعة بيمناك، يمناك يمناك.
يا ابن الهادي احنا النادي الغايب نهواك، نهواك نهواك.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
المسألة المهمة هنا سماحة الشيخ هي الاعتقاد بالمهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني الإيمان بالمخلص والمنجي. ما هو أثر ذلك على الفرد والمجتمع، ولا سيما في هذه الحقبة الزمنية التي في الواقع يعني تنتشر فيها الفتن كثيرا، ولا سيما في المجتمعات غير الإيمانية وحتى في المجتمعات الإيمانية؟ ما هو الأثر الذي يتركه هذا الاعتقاد على الفرد وعلى المجتمع؟ تفضل.
نعم أحسنتم جنابكم. تعرفون بأنه المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد، وهذا العالم نعم يتكون من أسر عدة، فإذا الفرد يتحول إلى فردين ويتحول إلى أسرة، والأسرة تتحول إلى مجتمع، والمجتمع يتحول إلى دولة، والدولة تتحول إلى دول، والدول تتحول إلى عالم. فإذا ارتباط الفرد بالمجتمع ارتباط وثيق، فإذا ما يؤثر على الفرد بالنتيجة يؤثر على ماذا؟ يؤثر على المجتمع.
نعم.
لأنه تلك الأفراد وهي بالتالي تؤسس تلك المجتمعات. فإذا الفكرة المتعلقة بأنه فكرة المخلص وارتباطها بالفرد وارتباطها بالمجتمع، كما بينا بأنه هذا الإنسان هذا الموجود لابد أن يخضع لقوانين، وقوانين سامية، وقوانين مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فواحدة من تلك القوانين هي فكرة الإمام المهدي وارتباطها بالفرد وارتباطها بالمجتمع. إذن صلاح الفرد من صلاح الأسرة،
يعني يؤثر على سلوكه وعلى أخلاقه.
نعم
نعم. الإيمان بالمهدي، الاعتقاد بالمنتظر يعني.
نعم. فمن الذي يصلح هذا الفرد؟ من الذي يصلح هذه الأسرة؟ من الذي يصلح هذا المجتمع؟ فيأتي عن طريق الفرد، وبالتالي عن طريق الأسرة، وبالتالي عن طريق المجتمع. فإذا فكرة المخلص إذا توصل إليها الإنسان بشكل سليم وتعرف على حقيقة هذه الفكرة، بأنه هذا العالم الذي سار إلى الفساد لأنه بالنتيجة أنه مقدمات الفساد تؤدي إلى نتائج فاسدة، والمقدمات الجيدة والصحيحة تؤدي إلى النتائج الصحيحة. فبالتالي أنه فكرة الإمام المهدي وإصلاح هذا المجتمع يكون عن طريق الإمام المهدي، هذه السنة سنة إلهية، فتأثيرها على الفرد وخراب نفس الفرد يؤدي إلى خراب الأسرة، وخراب الأسرة إلى خراب المجتمعات. إذن لابد أن نبدأ أولا بالفرد، وبالتالي عن طريق الفرد هو الذي يؤسس عائلته ويبين لعائلته ما هو، ما هي علاقة الأسرة بمعرفة الإمام المهدي، من هو الإمام المهدي، ما يدعو إليه الإمام المهدي، ما هو هدف الإمام المهدي، من الذي أرسل الإمام المهدي، ما هي الفكرة من آخر الزمان في تخليص هذا العالم المملوء بالفساد ومملوء بالحرب ومملوء بالمشاكل ومملوء بالاضطهادات. نعم نعم. ذلك الفساد الذي كثر في البر والبحر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بالنتيجة يؤدي إلى فساد العالم، لأنه تلك البذرة تؤدي إلى سقوط هذا العالم. فعلى هذا الأساس أنه تأثير فكرة الإمام المهدي أولا على الفرد وبتثقيف الفرد واهتمام الفرد بفكرة الإمام المهدي الصحيحة والحقيقة، لا أن هنالك أفكار منحرفة التي تأتي وتدعي بأنه فكرة الإمام المهدي يخرج إذا كثر الفساد، إذا كثرت المشاكل، ونحن نقوم بتكثير المشاكل وتكثير الفساد وحتى نريد من الإمام المهدي أن يظهر، على اعتبار الرواية إذا كثر الفساد ظهر الإمام لأنه يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئ ظلماً وجوراً. وهذا الفكر الخاطئ المنحرف هنا.
أحسنتم، نعم،
هذا فكر جداً خاطئ. إذن يجب علينا أن لا نثقف الفرد على أساس أنه عليك بتكثير الفساد في سبيل إظهار الإمام.
بالعكس، يعني يجب،
العكس هو الصحيح،
يعني يجب أن نمهد،
نمهد لأي شيء
بالإصلاح،
لأن الإمام المهدي بحاجة إلى أنصار، بحاجة إلى قاعدة، بحاجة إلى من يؤيده، بحاجة إلى من يمهد له الطريق. فلذلك أنه فكرة الدولة الممهدة جاءت عن طريق من؟ عن طريق الفرد. لأن كما تعرفون سيد الفاضل أن هنالك أربع دول ربانية، وهذا لابد أنه كل فرد وكل أسرة وكل مجتمع أن يعرف هذه الحقيقة. هنالك أربع دول ربانية ظهرت. ظهرت الدولة الأولى هي دولة سليمان، وهي دولة ربانية، وهي كانت الدولة الأولى الربانية التي أرادت أن تنشر العدل. ثم تلتها دولة الرسول الأعظم بأبي وأمي، وهي الدولة التي أرادت أيضا تنتشل هذا العالم من أخطر علامات الفساد والانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، والذي خرج أين؟ خرج في أتعس بقعة في الأرض، ألا وهو أين؟ في الجزيرة العربية، التي هي خلت من كل القوانين وكل الأنظمة، والتي هي عبارة عن مجموعة من الأوباش لا يعرفون إلا القتل والسلب والنهب. وبالتالي أنه أسس من تلك البقعة المنحرفة أسس دولة عظيمة إلى الآن ماذا؟ لها أثرها. هذه الدولة الثانية. تبقى الدولة الرابعة قبل أن أدخل في الثالثة. الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر، التي يملأها قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. إذن هنالك لابد من وجود دولة ممهدة لهذه الدولة. حسب فهمي، حسب اعتقادي، حسب ما توصلت إليه من أبحاث، أن تلك الدولة الممهدة هي هنا في إيران، هي دولة الإمام الخميني الذي أسسها، وهي بإذنه تعالى سوف تكون هي الممهدة والتي تسلم الراية إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن الأمل معقود،
الأمل معقود في هذه الدولة.
نعم، أحسنتم كثيرا، شكرا لكم. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، حيث دار الحديث حول موضوع المهدوية في الإسلام. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخيري من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
بقلبي وفي عيني سبح ما كل نفس من صدري رتل صورة ما يا دعاء المؤمنين يا رجاء الموقنين يا الله يا نبض في روحي ركعت أمان والشعور بكل قنوت يردد أمان أنا مؤمن لو أموت فرحي وحزني قنوت يا الله يا الله.
حبل الرجاء.
حلو